الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. لا يكذبه بفتح الياء وإسكان الكاف، بحسب امرئ من الشر، وبإسكان السين، بحسب امرئ من الشر، أي يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور في هذا الحديث: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا، أو لا يحسد بعضكم بعضا. الحسد مركوز في طباع البشر، هو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. وينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام، فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وكان ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منه. وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من القرآن، وقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده: لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب وغيره. فهذا قسم. وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده، فلم يبغي على المحسود بقول ولا فعل. وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك، وهذا على نوعين: أحدهما ألا يمكنه إزالة الحسد من نفسه فيكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم به، والثاني من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده ويبديه في نفسه مستروحا إلى تمني زوال نعمة أخيه. فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية، لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود ولو بالقول فيأثم بذلك. وقسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله. إن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك، كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وإن كانت فضائل دينية فهو حسن، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، والحديث في الصحيحين وقد مر أكثر من مرة. وهذا هو الغبطة، وسماه حسدا من باب الاستعارة كما يقول العلماء. قسم آخر إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإسداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة ليكون أخوه المسلم خيرا منه وأفضل. هذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ما يتعلق بالنهي الأول، لا تحاسدوا. وأما الثاني فقد قال رسول الله ولا تناجشوا، فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع، هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. قال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن. وقال ابن عبد البر أجمعوا أن فاعله عاص لله عز وجل إذا كان بالنهي عالما. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التباغض ولا تباغضوا، فنهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورغب الله في الإصلاح بينهم كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا في النهي، ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه وكان الرجل معذورا فيه في نفس الأمر أثيب المبغض له وإن عذر أخوه. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هجر المسلم وقطيعته بغير حق ولا تدابروا. قال أبو عبيد التدابر المصارمة والهجران مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه وهو التقاطع. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. رواه مسلم. وأخرج الشيخان عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أخرجه أحمد وأبو داود صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني في الإثم. وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث، نص عليه الإمام أحمد واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق، وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء. وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته، وما كان في معنى ذلك على سبيل التأديب، أنه تجوز الزيادة فيه على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا. واختلفوا هل ينقطع الهجران بالسلام، فقال طائفة ينقطع بذلك، وروي عن مالك أنه لا تنقطع الهجرة بدون العود إلى المودة. وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب، فقال في الأجانب تزول الهجرة بينهم بمجرد السلام بخلاف الأقارب، وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا قد تكاثر النهي عنه. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يقطب على خطبة أخيه حتى يذر. أخرجه مسلم في الصحيح. واختلفوا هل النهي للتحريم أو للتنزيه، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم. ومعنى البيع على بيع أخيه أن يكون قد باع منه شيئا فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها ويفسخ بيع الأول. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إخوانا. وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هذا مأخوذ من قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل إلى أخيه النفع ويكف عنه الضرر، ومن أعظم الضر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم الظلم، وهذا لا يختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل أحد. ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه، فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. الحديث في الصحيحين. ومن ذلك كذب المسلم على أخيه، فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه بل لا يحدثه إلا صدقا. ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم وهو ناشئ عن الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وفي رواية وغمص الناس، وغمص الناس الطعن عليهم وازدراؤهم. وقوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، يشير إلى صدره ثلاث مرات، فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى، فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا هو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا، فإن الناس إنما يتفاوتون بسبب التقوى وبحسبها، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله عز وجل. الحديث في الصحيحين. والتقوى أصلها في القلب، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله، وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا أن يكون قلبه خرابا من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك أن يكون قلبه مملوءا من التقوى فيكون أكرم عند الله، بل ذلك هو الأكثر وقوعا. فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما تقول في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول في هذا؟ أو ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. الحديث عند البخاري في الصحيح. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحتقر أخاه المسلم، فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة، فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة ويوم الثاني من أيام التشريق، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير الحق. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال يحيى بن معاذ الرازي: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفع فلا تضره، وإن لم تفرح فلا تغمه، وإن لم تمدح فلا تذمه. هذا كله إذا لم يكن كما مر مبتدعا أو فاسقا أو غير ذلك مما يستباح عرضه به، فلي الواجد يبيح عرضه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث العظيم بين لنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يحصلها، وكثير من هذه الآداب التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضاعت في هذا الواقع المعاصر. فكثير من هذه الآداب صارت نسيا منسيا، لا يعرفها كثير من المسلمين فضلا عن أن يحققوها في حياتهم. ضاعت حقوق كثير من المسلمين بسبب إغفال هذه الآداب.